والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. البحث فعلا في الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني، وتقرر في درس أمس أن الركن الثاني قد يصاغ بصياغات متعددة. الصياغة الأولى وهي صياغة المشهور بعنوان الشك في البقاء، والصياغة الثانية هي بعنوان الشك، والصياغة الثالثة هي التي ذكرها أخيرا المصنف رحمة الله عليه عن المحقق النائي رحمه الله، وهو صحة صدق نقض اليقين بالشك، وكان هناك خلاف في بعض الحالات. البحث فعلا في الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني بجميع صياغاته الثلاث، يعني سواء قلنا بالشك في البقاء أو عنوان الشك وحده أو صحة الصدق نقض اليقين بالشك. هل الشبهات الحكمية يجري فيها الاستصحاب؟ سواء قلنا بأنه الركن الثاني هو الشك في البقاء أو إلى آخره، وبعبارة أوضح، هل يتوفر الركن الثاني في الشبهات الحكمية إذا أردنا أن نستصحب الشبهة الحكمية أو لا يجري؟ في الحقيقة الحكم إما أن يكون معلوما وإما أن يكون مشكوكا، والحكم المعلوم في عالم الجعل يتكلم، إنما أعلم الحكم فيما إذا علمته مثلا موضوعا بجميع حيثياته وقيوده، فأقول أن الصلاة مع الزوال مع كذا مع البلوغ إلى آخره واجبة، وهذا الحكم أعلم به إذا علمت الموضوع الصلاة بجميع قيودها، وهذا واضح. هذا خلنا نعبر عنه أنه في المقام العلم بالحدوث، أن أعلم بالحدوث هو أن أعلم أن هذا الحكم ثابت لهذا الموضوع بجميع قيوده وشرائطه. جيد، فإذا قدر أن نشك بعد ذلك بثبوت هذا الحكم لذلك الموضوع، فما هو المبرر يا ترى لوجود هذا الشك؟ المبرر منحصر عند الأصوليين في أن أشك بأنه هذا القيد أو هذه الحيثية موجودة في في الموضوع أو غير موجودة في الموضوع، هذا المعنى. فالموضوع الذي يشتمل على قيود عشرة يكون واجبا، هذا لا إشكال فيه ولا ريب. جيد، فبعد ذلك أنه قلت أشك في الموضوع، يعني تشك في الموضوع إيش؟ يعني أن تجزم بعدم وجود هذا القيد، فهذا يؤدي إلى الجزم بعدم وجود الحكم. أن تشك بعدم وجود هذا القيد هذا لا معنى له، هذه قضية أخرى. أن تنسف قيد من القيود هذا يؤدي إلى انتفاء الحكم. وبعبارة أوضح، أن ثبوت الحكم للموضوع فهذا يؤدي إلى العلم بثبوت الحكم، هذا ما عندي فيه مشكلة، هذا في عالم إيش؟ في عالم الجهل. فلا معنى للشك بعد ذلك، لأنه الشك بعد ذلك وكأنه أنت إما من الأول تشك في أخذ هذا القيد في الحكم، وبالتالي أنت من الأول شاك في ثبوت الحكم من الموضوع، وإما أنه من الأول تعلم بأن هذا القيد غير دخيل في ثبوت الحكم، وهذا معناه أنك الآن متيقن بثبوت الحكم للموضوع للجزم بأن هذا القيد غير دخيل في ذلك الحكم. وإن شئت أن تعبر عن هذه المسألة بتعبير أوضح، أنه في عالم الثبوت، وإن شئت للتوضيح أنه في عالم وفي أفق وعاء الرسالة العملية، أنت تعلم بأن هذا الحكم ثابت لهذا الموضوع بجميع هذه القيود والشرائط، فلا معنى لأن تشك بعد ذلك اللي هو إذا حذفنا هذا القيد مثلا أنه هل يثبت الحكم أو لا يثبت الحكم. إذا حذفت هذا القيد تقطع بعدم وجود الحكم، لأنك سابقا علمت بأن هذا الحكم إنما ينصر على الموضوع بجميع هذه القيود العشرة، فإذا كانت القيود تسعة فتجزم 100% بأن هذا الحكم غير ثابت للموضوع. أما إذا قلت لا، أنا لا أجزم بوجود القيد العاشر وإنما أشك بوجود القيد العاشر، أقول لك هذا أنت إذن من الأول تشك في ثبوت الحكم لأنه لهذا الموضوع اللي هو ذات الأجزاء التسعة. جيد، هذا المعنى. فالسيد رحمة الله عليه ذكر الشبهة الحكمية في ضوء الركن الثاني عليكم السلام، بمعنى عدم توفر الركن الثاني الذي هو الشك في البقاء أو الصياغات الأخرى، قلت بجميع صياغاته، فلنأخذ صياغة المشهورة الذي هو الشك في البقاء. أقول أما الحكم المنصب على الموضوع بجميع قيوده العشرة فأعلم بحدوثه، ولا زلت في الساعة الواحدة ولا زلت أعلم بحدوثه في الساعة الثالثة وفي الساعة العاشرة وفي اليوم التالي. ما دمت أعلم بهذه القيود قد أخذت في الموضوع وأعلم بأن الحكم إنما يثبت للموضوع بقيوده العشرة، جيد، فيبقى هذا اليقين على حاله لا يتغير، لأني أعلم بأن هذا الحكم الذي هو الوجوب منصب على الصلاة بقيودها العشرة، جيد، ولا معنى للشك بعد ذلك إلى أن يموت الإنسان. فاليقين بالحدوث يستلزم اليقين في البقاء، هذا في عالم الجعل جاي يتكلم، جيد، في عالم الثبوت جاي يتكلم، في عالم الجعل. زين، إذا قلنا بأنه أنا لا أدري بأنه هذا القيد هل له دخالة في ثبوت الحكم أو ليس له دخالة في ثبوت الحكم، أقول إذا كنت تشك في قيد من القيود كقيد ألف له دخالة في ثبوت الحكم أو لا، إذن أنت من الأول من الساعة الواحدة معناها أنت جاي تشك بأن هذا القيد له دخالة أو ما له دخالة، وإلا ما له معنى أنت في الساعة الواحدة تجزم بأن له دخالة وفي الساعة الثانية تشك بأن له دخالة في ثبوت الحكم، هذا لا معنى له. فإن كنت شاكا في دخالة القيد فهذا الشك موجود من الأول، جيد، من الأول أن هناك شك، وإن كنت تجزم بوجود هذا القيد فثبوت الحكم لهذا الموضوع بقيوده العشرة يبقى ثابتا. فاليقين يلازم اليقين، اليقين بالحدوث يلازم اليقين في البقاء، والشك المتأخر يلازم وجود شك متقدم، فلا يتوفر عندنا الشك في البقاء الذي قرر كركن ثاني من أركان الاستصحاب. ماذا قدرت أوضح الفكرة أو لا؟ واضح؟ طيب، هذا طرحه السيد الخوي رحمة الله عليه والتزم به رحمه الله هذا الرأي، وهو معروف عنه ومشهور في هذا الزمان. بلي؟ بلي. بلي، الشك منذ البداية، بلي، وإلا ما له معنى أقول أنه في الساعة الثالثة أنا أشك بدخالتي ألف في ثبوت الحكم، أما في الساعة الواحدة فكنت أعلم بدخالته، هذا ما إلى معنى أصلاً. إيه، كأنه أشبه بقاعدة اليقين، هو أصلاً ما يصير هذا أصلاً، قاعدة اليقين يصير أكو يقين بعدين يصير شك مزلزل لليقين، أصلاً هذا من الأول ما يصير، لأنه إذا أنت تشك من الأول يعني أنت شاك، فالشك المتأخر يلازم أكو شك متقدم، واليقين المتقدم يلازم يقين متأخر، يعني يقين في البقاء. ما عدنا أنه يصير يقول السيد الخوي رحمة الله عليه يقين بالحدوث وشك في البقاء، جيد، لأنه يقول السيد الخوي نسأل هل أن الموضوع هو الموضوع قد حافظنا عليه بجميع حيثياته وقيوده أو لا؟ إن كان الموضوع هو الموضوع فلا معنى لليقين في الساعة الواحدة والشك في الساعة الثالثة، وإن كان الموضوع قد تغير بعد هذا موضوع ثاني وليس الموضوع أول، هذا من قبيل أنه من يتيقن بنجاسة الدم ويتيقن أنه من جهة أخرى بطهارته مثل عصير العنب إذا غلى، هذا موضوع ثاني أصلا، هذا موضوع وهذا موضوع، ولا يفترق أنه اختلاف الموضوع أن يكون اختلاف كلي كما مثلته الآن بالدم والعصير العنبي أو يكون اختلاف في بعض القيود والحيثيات، هو الموضوع قد اختلف، إذا تغيرت الموضوعات فالأحكام تتغير تبعا لها. قال الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني، طبعا هو على هذا الأساس السيد الخوي رحمة الله عليه أنكر أن يكون الاستصحاب جاريا في الشبهات الحكمية، جيد، والرأي النهائي الذي لخصه يعني هو مستفاد من كلمات السيد الخوي بشكل متفرق، أن السيد الخوي يقول بأن الاستصحاب من الأمارات وهو لا يجري إلا في الشبهات الموضوعية، هذا المعنى، لا يجري في الشبهات الحكمية. بلي، لا، ركن الاستصحاب ما موجود، ركن الركن الثاني غير متوفر، يقول السيد الخوي رحمة الله عليه إن أردت من المقتضي أنه عدم توفر أركان بلي أنه لا يوجد هناك مقتضي للجرع، مانع، لا لا لا، وإنما بسبب أنه أصلا الركن الثاني غير متوفر.
يقول ما يجري من باب أنه يتعارض مع
استصحاب عدم، صحيح، هذا رأي هم من قول عن السيد الخوي، موجود في كلماته، هذا موجود في كلماته، صحيح. الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني، وقد يقال إن الركن الثاني يستدعي عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية، الركن الثاني الذي هو طبعا بجميع قلت صياغاته، جيد، احنا فلنأخذ إنه صياغة الشك في البقاء، الركن الثاني يستدعي عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية، لماذا؟ مثل إيش؟ كما إذا شك في بقاء نجاسة الماء أو حرمة مقاربة الزوجة بعد إيش؟ بعد زوال تغير الماء بنفسه وهذا هو محل الشك عند الأصوليين. المراد من الماء في المقام هو الماء الواسع، الكر مثلا تغير بأحد أوصاف النجاسة تنجس، هو جيد، بعد ذلك أنه زال تغيره بنفسه. السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول الماء المتغير عندما كان متغيرا فهو نجس 100%، وهذا موضوع ثابت وأنا متيقن فيه في الساعة الواحدة وفي الساعة الثالثة. جيد إن شاء الله، لازم الثالثة إن شاء الله، الساعة الثالثة زين. والماء المتغير الذي زال تغيره بنفسه، افرض خلنا نعتبره طاهر فرضا، هذا إنه يبقى طاهر في الساعة الأولى وفي الساعة الثالثة، يعني ما له معنى. هو أصلا الجعل ما فيه ساعات أصلا، الجعل هو حكم قانوني ما يؤطر في ضمن ساعة أو ساعتين، وإنما هو حكم كلي قانوني، بأن الماء الذي زال تغيره بنفسه هو طاهر أو نجس مثلا أو هو مشكوك فيه. إذا كان مشكوك فيه فأنا من الأول بل قبل سنة أنا أعلم بأن الماء الذي زال تغيره بنفسه مشكوك الطهارة أو أنه طاهر أو أنه نجس، الحكم ثابت له. وبين الموضوعين اختلاف، لأن الموضوع الأول هو الماء المتغير فعلا هذا متنجس نجس هذا، والموضوع الثاني أصلا ماء متغير قد زال تغيره بنفسه، هذا موضوع جديد، فما كنت متيقن فيه غير الذي أنا أشك فيه الآن، فلا يصدق على الذي كنت متيقن فيه أن هناك شك في البقاء. عنوان الشك في البقاء يقتضي أنه أن يكون الموضوع موجود، كما سيأتي إن شاء الله في البحث في الركن الثالث، ينبغي أن يكون الموضوع موجود. هذا الموضوع المتيقن نفسه هو المشكوك يكون، مع أنه في الشبهات الحكمية المتيقن غير المشكوك، يقول السيد الخوئي، لا يعقل أن تتيقن بشيء وتشك بشيء إلا إذا اختلف هذا الشيء من خصوصيات موضوعه، وإلا ما معقول أنه الموضوع هو الموضوع وأنت تتيقن فيه بالساعة الواحدة وتشك فيه بالساعة الثالثة، هذا غير معقول أصلا. قال لا لا ما إلى علاقة بحث الأمارة، إيه حتى على أساس أصول أصلا كان يتكلم أنه على أساس ما هو موجود مطروح عند المشهور. لا لا مو ينظر إلى الواقع، إحنا نريد ما هي أركان الاستصحاب، من ضمن أركان الاستصحاب حتى لو كان أصلا عمليا يكون أكو شك في البقاء حتى أستصحب، فلا يعقل أنه إذا تيقنت بوجودك أستصحب وجود الشيخ علي، فلا بد أنه أنا الذي أتيقن بحدوثه نفسه الذي أشك في بقائه، تمام ولا لا؟ فسيد أخوي يقول في الشبهات الحكمية ما يتوفر هذا المعنى، لأن الذي تتيقن بحدوثه الموضوع بقيوده العشرة، والذي تشك في الحكم له بقاءان هو الموضوع بقيوده التسعة، الموضوع غير الموضوع، هذا المعنى بلي. يقول كما إذا شك في بقاء نجاسة الماء أو حرمة المقاربة، مقاربة الزوجة بعد زوال التغير، ومن الواضح أنه زوال التغير أنه يعني يعطي موضوعا جديدا غير موضوع الأول، موضوع الأول الماء المتغير نجس يقينا بلي، وموضوع الحكم المشكوك هو الماء الذي زال تغيره بنفسه، ولعل هذه خصوصية توجب تغير الحكم في الحقيقة، جيد. أو النقاء من الدم لا إشكال بحرمة مقاربة الزوجة أثناء الحيض، ولكن بعد نقاء النقاء من الدم وقبل الغسل مثلا هل أنه يحرم مطؤها أو لا يحرم مطؤها؟ نقول نستصحب حرمة الوطء، لأنه كان سابقا الوطء حرام أثناء الحيض، ونشك بحرمته قبل الغسل وبعد النقاء فنستصحب الحرمة. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول لا، أصلا الموضوع مختلف، لأن الموضوع الأول هو المرأة الحائض يحرم وطؤها يقينا، صحيح ما عاد فيه مشكلة، وموضوع الثاني المرأة التي نقت من الحيض وقبل الغسل، هذا أصلا موضوع جديد، فالشك إنه إنما توجه إلى موضوع جديد غير الموضوع الأول، هذا له موضوع في عالم الثبوت وهذا له موضوع في عالم الثبوت. بعد هذا سألنا سيد الخوي رحمة الله عليه قلنا أيهما متقدم أيهما متأخر؟ قال لا كلاهما في رتبة واحدة. قلت نقاء من الحيض هذا بعد الحيض؟ قال لا هذا في عالم الخارج، أما في عالم الثبوت مسألة في عالم الثبوت في لوح المحفوظ، مسألة رقم واحد أن الحائض يحرم وطئها، مسألة اثنين مو على نحو الترتب الزماني، بعد عالم الثبوت ما في زمان، جيد إن شاء الله. المرأة النقية من الحيض قبل الغسل مثلا يحرم أو لا يحرم طهرها، هاي مسألة ثانية أصلا في عالم الثبوت كله يعني في دفعة واحدة. هذا المعنى. قال: وذلك لأن النجاسة والحرمة وكل حكم شرعي مولانا وكل محمول على موضوعه. إحنا عندنا قضية شرعية فيها موضوع وفيها محمول، الموضوع الذي هو الخامر، المحمول الذي هو الحرمة، لا يتغير الحرمة الحكم يعني المحمول لا يتغير ما لم يكن هناك تغير طالع على الموضوع. وإذا لا يعقل، واضح الفكرة، أنه أن نقول بأن الموضوع ثابت والحكم يتغير. الحكم إذا تغير عن هذا الموضوع لابد أن يطرأ على الموضوع تغير. هذا المعنى. قال: وذلك لأن النجاسة والحرمة وكل حكم شرعي وكل محمول منطقي أصلا، كل محمول على موضوعه، ليس له وجود وثبوت إلا بالجعل والاعتبار. فجيد، والجعل آني دفعي وليس تدريجي. يعني جاي يقول إنه ما نتصور أصلا حالة العلم بالحدوث والشك في البقاء، لأنه علم بحدوث وشك في البقاء هذا يحتاج إلى إيش؟ إلى تدرج، إلى زمان، إلى عالم الخارج، ما أنه عالم الجعل عالم قانوني وعالم وجود خارجي. أقصد قانوني إنه مثلا الآن إنه في البرلمانات الحديثة وأكو بعض الدول عندها برلمانات، بعض الدول هو الحاكم هو الذي يقنن كما كان في زمان النظام السابق، ينقل عن فلان مثلا يقول القانون جرد قلمة مسحة وأكتب قانون جديد إن شاء الله. هذا كله دفعي، ما في أنه فشيء تدريجي. تستطيع أن تشرع 100 قانون دفعة واحدة، يعني مقصود أنه قانون بجنب قانون، وإن كان في عالم الخارج فيه نحو من الترتب. جيد، ليس له وجود وثبوت إلا بالجعل، والجعل آني دفعي. جيد، هاي جاي يبين بأنه لا نتصور عنوان الشك في البقاء. فكل المجعول يثبت في عالم الجعل، كل المجعول، جيد، هنا المجعول بمعنى المعتبر وليس المجعول بمعنى الفعلية، بخلاف اللي بعد العبارة اللي بعدها بس أبين إن شاء الله. فكل المجعول يثبت في عالم الجعل، يعني كل المجعول كل المعتبر، المجعول هنا يعني الجعل بمعنى الجعل، يثبت في عالم الاعتبار والجعل في آن واحد من دون أن يكون البعض منه بقاء للبعض الآخر ومترتبا عليه إيش؟ زمانا. كل المجعول يعني كل المعتبرات، كل المعتبر يثبت في عالم الجعل في عالم الاعتبار في آن واحد من دون أن يكون البعض منه بقاء. المن ياهو البعض؟ الماء الذي زال تغيره بنفسه. جيد، من دون أن يكون البعض الآخر الماء الذي زال تغيره بنفسه، من دون أن يكون البعض منه بقاء للبعض الآخر. البعض الآخر الثاني شنو؟ اللي هو الماء المتغير الذي حكمنا بنجاسته يقينا. تكرار، من دون أن يكون البعض منه اللي هو الماء الذي زال تغيره بنفسه بقاء للبعض الآخر اللي هو الماء المتغير، كلاهما مشرعين في آن واحد. الماء المتغير نجس، الماء المتغير الذي زال تغيره بنفسه خلينا نقول طاهر أو نجس، هذا مشرع في آن واحد، مشرع، لا أن هذا مشرع يعني كأنه قبل هذا أو بعد هذا. فواضح أنه من الناحية القانونية والاعتبارية ماكو شيء متقدم على شيء زمانا. التقدم من حيث الكتابة مثلا خلينا نقول هيك، مو تقدم من حيث يعني الواقع الخارجي. من حيث الواقع الخارجي صحيح الماء يتغير أولا ومن ثم أنه يزول تغيره بنفسه. جيد، لكن من الناحية القانونية والجعلية هذا لا، لأنه ملحوظ الذهن، أمر دفعي، تستطيع أنه أن تجعل الثاني أولا وتستطيع أن تجعل الأول هو أولا. قال: من دون أن يكون البعض منه بقاء للبعض الآخر ومترتبا عليه زمانان، فنجاسة الماء المتغير بتمام حصصها، حصصها إيش؟ الماء المتغير فعلا هذا حصة نجس، الماء المتغير الذي زال تغيره بنفسه هذه حصة. جيد، المرأة الحائض هذه حصة، المرأة الحائض التي نقت ولم تغتسل هذه حصة ثانية. جيد، الحائض التي نقت ولم تغتسل بعد هذه حصة ثانية. فقال: فنجاسة الماء المتغير بتمام حصصها التي يترتب على تعدد حصصها تعدد الأحكام بتمام حصصها، وحرمة مقاربة المرأة الحائض بتمام حصصها، أو حرمة مقاربة المرأة لأنه التي نقت من سميها حائض، يعني عبارة السيد دقيقة، وحرمة مقاربة المرأة بتمام حصصها. يا مرأة، المرأة الحائض والمرأة التي زال حيضها، نقت من حيضها ولم تغتسل، جيد، وحرمة مقاربة المرأة بتمام حصصها متقارنة هذه الحصص جميعا زمانان في عالم الاعتبار والجعل، وعليه ففي هذا العالم لا شك في البقاء. لماذا لا شك في البقاء؟ لأنها أصلا كلها أمور دفعية وموضوعات متغايرة متباينة، صحيح ولا لا؟ ماكو عنوان شك في البقاء، بل ولا يقين بحدوث المشكوك أصلا. إذا أنت تقول أنه هذا الحكم ما هو، هذا الموضوع ما هو حكمه، تشك في وجود حكمه، ماكو يقين سابق، مو أنه أنت كنت متيقن بموضوع جيد وبعد ذلك شككت في ثبوت الحكم لنفسي هذا الموضوع، هذا غير معقول. إذا كنت متيقن لثبوت هذا الحكم يبقى اليقين يقينا، وإذا كنت شاكا في ثبوت الحكم للموضوع للماء الذي زال تغيره لنفسه، هذا لا يقين بحدوثه، لأن الذي هو يقين بحدوثه هو الماء المتغير فعلا، مو الماء الذي زال تغيره بنفسه. بس العبارة هكذا يقول: فلا شك في البقاء، لأن الماء المتغير نجس حدوثا وبقاء، فلا شك في البقاء، لأن الماء المتغير نجس حدوثا وبقاء، بل ولا يقين بحدوث المشكوك أصلا الذي هو الماء الذي زال تغيره بنفسه وأشك في ثبوت النجاسة له، لا يقين بحدوثه، لأن الذي أنا متيقن بحدوثه الماء المتغير فعلا وليس الماء الذي زال تغيره بنفسه، بل المتيقن حصة من الجاعل، صح ولا لا؟ اللي هو شنو؟ المتغير فعلا بالنجاسة، المتغير فعلا نجس، والمشكوك حصة أخرى منه أصلا اللي هو الماء الذي زال تغيره بنفسه، فلا يجري استصحاب النجاسة أو الحرمة. وهذا الكلام السيد رحمة الله عليه الشهيد الصادر يلتزم بما ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه على مستوى عالم الجعل والاعتبار، ويقول لا يمكن استصحاب الحكم على مستوى عالم الجعل والاعتبار، لأن يلزم منه ما ذكرناه آنفا، ولكن عندنا مخرج من الممكن على أساسه نستصحب الحكم، ولكن على مستوى عالم الفعلية والمجعول لا على مستوى الجعل والاعتبار، لأنه على مستوى الفعلية والخارج أنا أقول هذا الماء الخارجي، هذا الماء نجس، الماء المتغير بالنجاسة، وبعد ذلك أشك بعد زوال تغيره بنفسه أشك في أنه طهر أو لم يطهر، جيد، هذا الماء، فأشك في المجعول، جيد، أشك في الفعلية فأستصحب الحكم الفعلي، وإن شئت هكذا أقول كنت متيقن بالحكم الفعلي لهذا الماء والآن أشك بالحكم الفعلي لهذا الماء، فإذا ممكن الاستصحاب على مستوى الفعلية وإن لم يمكن الاستصحاب على مستوى الجعل. وهذه هي المشكلة التي وقعت عند من أنكر، قال هذا يشير كأنه نحو من التهافت كأنه أو التضارب، سنذكر التأمل إن شاء الله تعالى في الحساب إذا لقدم. وهذا الكلام مبني على ملاحظة عالم الجعل فقط، وكلامهم صحيح على مستوى هذا العالم، فإن حصص المجعول فيه متعاصرة ولا يتصور فيه عنوان الشك في البقاء، بينما ينبغي ملاحظة عالم المجعول، يعني عالم الفعلية، هنا المجعول غير المجعول السابق، صح؟ المجعول السابق بمعنى المعتبر، هنا المجعول بمعنى الحكم الفعلي الجزئي، بينما ينبغي ملاحظة عالم المجعول. السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه ذكرنا في بحث سابق قديم لا يلتزم بوجود الحكم الفعلي، وإنما يلتزم فقط بوجود الحكم إيش؟ الجعلي، ما هكذا ذكرنا؟ وقال بأن روح الحكم وحقيقته وين؟ في عالم الجعل والاعتبار، خلافا لبعض الأصوليين. في المحقق النائين يقول لا، حقيقة الحكم هو الحكم الفعلي، لأن الذي يحركك نحو الصلاة والذي فيه ملاك وفيه كذا هو الحكم الفعلي، فمو الحكم الجعل القانوني. حتى ذكرنا في وقتها كان شنو انه بعد عالم الثبوت وعالم الاثبات. المحقق ان يقول عالم الثبوت عالم تمهيدي لحقيقة الحكم، وإلا حقيقة الحكم هذا اللي راح تأديه الآن فعلا. فحقيقة الحكم هو الحكم الجزئي، أما السيد الشهيد الصادر وفاقا لبعض الأصولين بلي قال لا، حقيقة الحكم هو الحكم الثبوتي جيد الذي يتمثل في إيش؟ في مبادئه، في المصلحة ومفسدة وإلى آخره. قلنا لزين هذا الحكم الفعل الخارجي، هاي تطبيقات للحكم الفعلي في الحقيقة. شنو صحيح كأنه هاي تطبيقات كأنه لذلك الحكم. السيد المرجع السيستاني حفظه الله تعالى يقول كلاهما موجود، هم حقيقة حكم على مستوى عالم الجعل، هم حقيقة حكم على مستوى عالم الفعلية. النتيجة أنا أركز على رأي شهيد الصدر، السيد الشهيد يقول ما عندنا حكم فعلي وإنما الحكم إيش؟ قانوني. بعد هذا الذي يحصل في عالم الخارج قال هذا فاعلية الحكم ودفع الحكم وتأثير الحكم، أي ما عندنا حكم بعنوان حكم فعلي وإنما هي فاعلية الحكم وتأثيره ودفعه للعابد ليس إلا أصلاً. بلي اللي يسمونه حكم فعلي الجماعة هو يسميه سيد الشهيد حكم فاعلي.
حسنت
عند توفر الشرائط. بعدين سألنا السيد الشهيد أنتم تلتزمون بالحكم الفعلي ولا ما تلتزمون بالحكم الفعلي ولو مسامحة ولو كذا؟ قال أصلاً إنه هذه من أوهام الأصوليين، هيك يعبر عنه، هذه من أوهام الأصوليين. وكلما تطرق إلى هذه المسألة في بحوثه لعله موردين أو ثلاثة كانت العبارات قاسية على الطرح الأصولي، يعني مو هيك بحث ثلاثي هذا المعنى، كان البحث قاسي قال هذا أوهام أصلاً وقع الأصولي. شنو عندي حكم فعلي؟ يعني كأنه يدور مع المكلفين أينما داروا وأينما ذهبوا، هو حكم قانوني هذا المعنى. هذا شلون نوفق بين هذا الطرح اللي يطرح الآن مثلا؟
يعني
مثلا فاعلي نقول مثلا الشيخ يحسن الظن بالعلماء زيد إن شاء الله، أو مثلا شلون نرتبه مثلا هذا وفق المبادئ سيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه؟ جيد هذا المعنى جيد. وهذا
هذا ما
وهذا الكلام مبني على ملاحظة عالم الجعل فقط، فإن حصص المجعول فيه متعاصرة. يعني سجي لاحظ بأن سيد الشهيد ما عنده مشكلة على طرح سيد الخوي رحمه الله على مستوى عالم الجعل، ما عنده مشكلة، لكن هو كأنه تنبه إلى فشيء ضرحت أعالج فيه المشكلة اللي هو على مستوى عالم الفعلية. قال هذا الذي هو في الخارج كان نجسا، وهذا الذي في الخارج الآن أشك في نجاسته، أدري هو الشك في نجاسته، هذا أليس منشأه الشك في عالم الجعل؟ هو أصلاً ليش أنت تشك في نجاسة هذا؟ لأنه أكو موضوع جديد في عالم الجعل هو الذي خلاك تشك. فإذا إحنا أصلاً رحنا إلى عالم الجعل وشفنا المسألة ترتبط بموضوعين، موضوع الماء المتغير وموضوع الماء إزالة تغيره بنفسه. إذا هي في عالم الجعل ما ممكن ربط، ماكو وحدة موضوع، شلون إنهم في عالم مجعول السبب لوحدة موضوع؟ وإن شئت هكذا أقول، هل يمكن أن يكون في عالم الجعل الموضوع متعدد جيد وفي عالم الفعلية الموضوع واحد؟ هذا ممكن أنه يش نتعامل؟ يعني في عالم الجعل والثبوت أنت رحت هيك سافرت مثلا من هذه الجهة شفت أنه في عالم الثبوت أكو موضوعين، الرب العالمين يقول مسألة مسألة، الماء المتغير فعلا والماء الذي لا تغير بنفسه. جيت إلى الأرض إلى عالم الفعلية شفت لا الجماعة يتعاملون مع الموضوعين معاملة موضوع واحد، هذا يصير ولا ما يصير؟ سيد الشهيد يقول يصير.
ما نلاحظ بها عالم الجعل،
مو راح يرتب عليه أثر السيد، راح يسوي استصحاب
يقول نلاحظ عليه
عالم، مو احنا سألنا عالم الثبوت قالوا ماكو استصحاب، جينا العالم الفعلية عالم التطبيقات شفنا اكو استصحاب،
يقول عالم الثبوت يقول استصحاب مو عندي وخالد ايش يصير؟
ما ممكن ولا استصحاب بعد ما يصير استصحاب يعني على الهواء يمشي
هو بالخارج. اي يقول هاي الثبوت احنا خارجين
صحيح. ها اذا كنت ناظر للموضوع الشهيد اخوي يقول بذلك صحيح، اذا ناظرين للموضوع صحيح في عالم الخارج وموضوعات الشهيد اخوي يلتزم بذلك. الخمر كان سابقا خمر والان اشك بخمريته صحيح، اما اذا كنت ناظر للحكم الحكم اصلا من مظاهر وتمثلات يا عالم عالم الجعل والثبوت، هو بالتامل يعني اي واضح الفكره هذا المعنى. فان النجاسه بما هي صفه للماء المتغير الخارجي لها حدوث وبقاء، تمام في عالم الخارج يقول هاي بعد مو النجاسة اللي كنا نبحث عنها سابقا الجعلية، هاي بعد النجاسة الفعلية الخارجية. وكذلك حرمة المقاربة بما هي صفة للمرأة الحائض الخارجية، فيتم بملاحظة هذا العالم ايش يتم فارزة كأنه يتم اليقين بالحدوث والشك في البقاء ويجري الاستصحاب. هذا المعنى. بعد هذا تطرق المصنف رحمة الله عليه إلى وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، يقول وهذا هو الركن الثالث. إذا نلاحظ إحنا قبل قليل في هذا المبحث الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني، كنا نرى أنه في تحليل السيد الخوي رحمة الله عليه، في تحليل السيد الخوي نشوف أنه إذا صار الشك في الحكم هذا يؤدي إلى الشك في إيش؟ في يعني عفوا، أنه إذا كان هناك تغير في الحكم من اليقين إلى حاد الشك، هذا ينبع عن أن الموضوع شبيه قد تغير، فكان عندي تعدد موضوعي، فمرة موضوع يورث اليقين بالحكم، مرة موضوع آخر يورث الشك بالحكم مثلا، وبالتالي لم يجرس الإخوة الاستصحاب. واضح الفكرة؟ إذا ما كان هناك وحدة بين القضية المتيقنة وبين القضية المشكوكة. من هنا أبرزوا فدركن بعنوان إيش؟ وحدة الوحدة بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال لا بد كركن من أركان الاستصحاب أن نحرز وحدة الموضوع في القضية المتيقنة وفي القضية المشكوكة. أما إذا كان الموضوع قد تغير فلا يمكن إجراء الاستصحاب. مثل إيش شيخنا المعظم الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال؟ إذا هذا مثال المشهور في الاستحالة، قال إذا كنت تعلم بأن الكلب إيش نجس، يقينا أنه نجس، وهم مات هذا الكلب، هم فوق أنه نجاسة أنه مات هذا الكلب، جيد، بعض النجاسة تقوى بناء على بعض المباني، النجس يعني تقوى نجاسة جميل. زين، بعدين أنه هذا استحال الكلب ملحن، إذا واحد شايف الكلب يستحيل ملحن خلي يخبرني إن شاء الله. استحال الكلب ملحن بحسب الفرض مثلا، استحال الله يجز لي إياها مثلا بالتليجرام على الخاص، استحال ملحن مثلا أو صار حجرا، يصير حجر باعتبار الكائنات هي تتحول إلى حجر مثلا، فصار مثلا ملحن أو حجرا. يقول الشيخ الأنصاري الموضوع قد تغير في الحقيقة، تمام ولا لا؟ فإذا تغير الموضوع بعد ما يصير استصحاب. تقول هسه هذا الملح نجس ولا طاهر؟ لا ما يصير استصحاب، لأنه لم نحرز وحدة الموضوع الذي كنا متيقنين في نجاسته، هذا هو الكان بعنوان أجلكم الله، والذي الآن نشك فيه نجاسته وطهارته هذا الملح أو التراب حجر. فأنه إحراز وحدة الموضوع ما يكفي هذا من هذا القبيل. ها، فإهدانا السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه قال ومن هنا لا يمكن أن نجعل هذا الموضوع هذه الركن ركن مستقل، وإنما هو من توابع البحث السابق. هذه العبارة قال وهذا هو الركن الثاني. بس أنتم سيد شيخنا ما محضرين درس ولا سيد ملتفت ذاكر إن شاء الله. وهذا هو الركن الثالث، والوجه في ركنيته أنه مع تغاير القضيتين، يعني الكلب نجس الملح مشكوك النجاسة، أنه مع تغاير القضيتين المتيقنة والمشكوكة لا يكون الشك شكا في البقاء، بل في حدوث قضية جديدة اللي هو بعنوان الملح طاهر أو نجس. جيد، يعني مو مطلق الملح، الملح الذي نشأ من الكلب أجلكم الله. ومن هنا يعلم بأن هذا ليس ركنا جديدا مضافا إلى الركن السابق، بل هو مستنبط منه وتعبير آخر عنه، لأن عنوان الشك في البقاء لا يتأتى إلا إذا كان هناك فشيء موجود هو الذي يكون باقيا. ولا شنو معنى أنه تقول شك في البقاء والموضوع ما موجود؟ شك في البقاء يعني شك في بقاء ما كان موجودان. جيد إن شاء الله. أنا أتمازح يعني أحيانا الله يسلم. وقد طبق هذا الركن على الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية، وعلى الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية، وواجه في كل من المجالين بعض المشاكل والصعوبات كما نرى فيما يلي. أولا تطبيقه في الشبهات الموضوعية، جاء في إفادات الشيخ الأنصاري قدس الله روحه الشريفة التعبير عن هذا الركن بالصياغة التالية. الشيخ الأنصاري صاغه بصياغة إيش؟ إحراز وجود الموضوع. جيد، إحراز وجود الموضوع. صاحب الكفاية صاغه بصياغة ثانية كما سيأتي، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وبين الصياغتين فرق كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال الشيخ الأنصاري أنه يعتبر في جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع، إذ مع تبدل الموضوع لا يكون الشك شكا في البقاء، فلا يمكنك مثلا أن تستصحب نجاسة الخشب بعد استحالته وصيرورته إيش؟ رمادا. جيد. أو مثلاً الطين النجس، يقولون الطين إذا كان إذا تنجس الطين بعد هذا شلون يطهر إلا بالاستحالة. مثلاً أكو بعضهم مثلاً يقول مثلاً أو الصابون مثلاً، أكو بعض الأشياء إذا تنجست ما تطهر، عند بعض الفقهاء عنده العلاج بها يعني، هذا المعنى. جبن إلى علاج. فلا يمكنك مثلاً أن تستصحب نجاسة الخشب بعد استحالة وصيوت رمضان، لأن موضوع النجاسة المتيقنة إيش لم يبقى. وهذه الصياغة سببت الاستشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا كان المشكوك أصل وجود الشيء بقاء، مع أنه المتفق عليه بين الأصوليين إذا كنت متيقن بوجود شيء اللي هو بوجود الدم، ومن ثم تشك بوجود الدم تستصحب وجود الدم، ما حد يقول ما تستصحب. جيد. إذا تعلم بوجود زيد مثلا وتشك بوجود زيد تستصحب وجود مثلا إذا كان له أثر شرعي، قصدي يعني. هذا واضح أنهم أصولياً الاستصحاب يجري فيما إذا علمنا بوجود الشيء وشككنا في وجوده وعدمه، يعني في بقائه، فتستصحب إيش بقائه، مع أنه هنا لا نحرز وجود الموضوع. الركن الذي صاغه المحقق الشيخ الأعظم الأنصاري هو لا بد من إحراز وجود الموضوع، مع أنه في المقام لا نحرز وجود الموضوع بل نشك في وجود الموضوع، وكأن الشيخ الأنصاري يريد يحصر إيش، يحصر الاستصحاب فقط في الصفات الثانوية على الموضوع، يعني الموضوع ثابت اللي هو زيد، نقطع بوجوده في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، جيد، ونتيقن أيضا حدوثا بأن زيد الموجود إيش عادل، ونشك بعد ذلك بأن زيد الموجود عادل أو ليس بعادل، هنا الموضوع محرز الذي هو زيد، ونشك في صفة العدالة، هذه الصفة كانت متيقنة في زيد، هذا كأنه يجري الاستصحاب فقط فيه شي موارد نحرز وجود الموضوع. أما في مورد أنه أنا أقول بأن النجاسة موجودة وبعد ذلك شككت في وجودها، وفق كلام الشيخ الأنصار يكون مجري الاستصحاب، وفق كلام الشيخ العظم، لأنه لا نحرز وجود الموضوع، تمام ولا لا، مع أنه لا ريب في إجراء الاستصحاب في مثل هذه الموارد. قال وهذه الصياغة سببت الاستشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا كان المشكوك أصل وجود الشيء بقاءً، يعني مثل الدم مثلا أنه موجود أو غير موجود، مثل الماء الذي أقطع بوجوده والآن أشك بوجوده، مثل الوضوء الطهارة الذي أقطع بوجودها والآن أشك في بقائها وجودها، وهكذا. سببت الاستشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا كان المشكوك أصل وجود الشيء بقاءً، لأن موضوع الوجود الماهية اللي هو إيش، الدم موجود أو زيدون موجود، جيد، لأن موضوع الوجود الماهية يعني موضوع في قضية الحنلية، زيدون موجود أو الدم موجود، الدم هو الماهية والوجود هو المحمول على الماهية، لأن موضوع الوجود الماهية، جيد، ولا بقاء للماهية إلا بالوجود، لا يمكن أن تكون الماهية موجودة إلا ببركة الوجود، هاي خارجان خارجان، لأن في الذهن الوجود يعرض على الماهية، تقول الإنسان موجود هذا في الذهن، لكن في الخارج الماهية تكون موجودة بالوجود، ثابتة بالوجود، كلمة موجودة مسامحة في التعبير، ثابتة بالوجود، هذا المعنى، جيد، لأن موضوع الوجود اللي هو الماهية مثل الدم، فتقول الدم موجود، صح ولا لا، ولا بقاء للدم إلا بالوجود، يعني لا بقاء للماهية إلا أن يكون هناك وجود للماهية، فمع الشك في وجودها بقاءان، لا يمكن إحراز بقاء الموضوع، لأن الموضوع موضوع النجاسة اللي هو الدم، وإن شئت هكذا عبر وياي أقول الدم نجس، الحكم مترتب على الماهية الذي هو الدم، النجاسة مترتبة على الماهية، والماهية إنما تثبت بمن بالوجود، جيد، فإذا تيقنا وجود الماهية تيقنا بثبوت النجاسة لها، هذا حدوثا، وإذا شككنا بقاء بوجود الماهية لا نحرز وجود موضوع الحكم الذي هو النجاسة، لا نحرز الماهية أصلا، فلا إحراز للماهية مع الشك في الوجود. فعلى هذا الأساس ينبغي أن لا يجري الاستصحاب في كلام المحقق الشيخ الأعظم رحمة الله عليه الأنصاري، فمع الشك في العبارة هواي سهلة، استفدتوا، بس السيد يعني مدخلها في الماهية وجودية ما تسوى. يعني وكان مبدا يقول انه اذا شكك اذا علمت بوجود الدم ومن ثم شككنا بوجوده، هذا المعنى، فلا نحرز وجود الموضوع، انتهى مطلب هذا المطلب يعني. بس المسألة صارت دخلت في الماهية والوجود، لان موضوع الوجود الماهية. بلي بلي، ولا بقاء للماهية الا بالوجود، فمع الشك في وجودها وجود الماهية بقاء لا يمكن إحراز بقاء الموضوع، قصده بقاء موضوع الحكم الشرعي، بقاء موضوع النجاسة اللي هو موضوع النجاسة الماهية. الأحكام إنما تنصب على الماهيات لا على الوجودات، ولو كان الوجود هو النجس لكان عالم الإمكان كله نجس بناء على أصالة الوجود يعني. فكيف يجري الاستصحاب؟ وكذلك سببت الاستشكال أحيانا فيما إذا كان المشكوك، هاي أحيانا حتى يبين بأنه هاي قسمين مولاي العزيز. مرة أنا المثال هذا، عندي زيت جيد أقطع بوجوده حدوثا وبقاء، وأقطع بعدالته حدوثا شيخنا، وأقطع بعدالته حدوثا، ولكن أشك بعدالته بقاء. هنا يتأتى ركن الاستصحاب ذكره الشيخ الأنصاري، لأن أحرز الموضوع الذي هو زيت، وأحرز صفة في هذا الموضوع اللي هو العدالة، ولكن أشك في هذه الصفة موجودة أو غير موجودة. الموضوع نحرزه اللي هو زيت، هو جيد، هذه ما عندي فيه مشكلة. ومرة لا، أشك في وجود زيد وأشك في عدالة زيد على تقدير وجوده. أصلا أكو في النجاث مثلا مجتهد بهذا الشخص بهذا العنوان، وعلى تقدير أنه موجود، هو عادل أو ليس بعادل، حتى رتل عليه أيضا قلده مثلا جيد مثلا، أنه فهو عادل أو ليس بعادل، فيصير كم شك عندي؟ كأنه شك. واضح الفكرة؟ هذا الشيخ السيد رحمة الله ناظر إلى المثال الثاني ذكرته أنا. إذا كان المشكوك من الصفات الثانوية الذي هو مثل العدالة جيد، المتأخر عن الوجود، الصفات الثانوية يعني مفاد كان الناقصة جيد، مفاد كان الناقصة أو اللي يعبرون عنها بالهلية المركبة، فيما إذا كان المشكوك من الصفات الثانوية اللي هو مفاد اللي هو خلينا نعبر عنها الأعراض تفتوا في قبال الذاتيات حيوانية وناطقية مثل العدالة المتأخرة عن الوجود كالعدالة، وذلك لأن زيدا العادل تارة يشك في بقاء عدالته مع العلم ببقائه حيا، ففي مثل ذلك يجري استصحاب العدالة بلا أشكال، يعني وفق ركن الاستصحاب عند الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، لأن موضوعها وهو حياة زيد معلوم البقاء، وأخرى يشك في بقاء زيد حيان. تفدوا بعد أقدر أستصحب عدالة زيد؟ لا يمكن عدالة زيد، لأنه أصلا الحياة هي موضوع الموضوع الموضوع لا نحرز وجوده في الحقيقة. وبناء على كلام الشيخ الأنصاري، إذا شككنا لابد أن نحرز وجود الموضوع، فإذا شككت في حياة زيد أنت لا تحرز وجود الموضوع في الحقيقة. فجيد قال، وأخرى يشك في بقاء زيد حيان، ويشك أيضا في بقاء عدالته على تقدير شنو حياته. وفي مثل ذلك كيف يجري استصحاب بقاء العدالة مع أن موضوعها غير شنو غير محرز، مع أن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يجري الاستصحاب في هيك موارد؟ يعني مثلا في الحقيقة يصير استصحابين صحيح جيد، بس مو على نحو الأصل المثبت، مو أصل مثبت، يعني استصحابين مو استصحاب واحد، واضح الفكرة؟ وحتى الشيخ الأنصاري ما يلتزم بعدم إجراء الاستصحاب، بل يجري الاستصحاب في الحقيقة. ولهذا الشيء يقول الشيخ الأنصاري، أنا أقطع بأن زيد العادل موجود الآن، مجتهد عادل موجود، بعدين الشك في حياته تستصحب حياته، الشك في عدالته تستصحب عدالته. الشيخ الأنصاري يلتزم بذلك مع أنه لا يتوافق مع هذا الركن، يعني هذا الركن يقول لابد أن تحرز وجود الموضوع وأنت تشك في وجود زيد على قيد الحياة، هذا المعنى. المشكلة راح هذا يسبب لنا في مشكلة في أمور يجري فيها الاستصحاب يقينا، حتى عند الشيخ الأنصاري رحمه الله. الوالد مثلا كان يقينا سابقا حي، والآن تشك في حياته تستصحب حياته، ما حد يقول ما تستصحب حياته أصلا، واضح الفكرة؟ هذا المعنى. وهذه الاستشكالات نشأت من الصياغة التي طرحها الشيخ الأنصاري رحمه الله، وهي لا مبرر لها أصلا، ومن هنا عدل صاحب الكفاية عنها إلى القول، يعني لا مبرر المنمول للاستشكالات، لا مضر للصياغة التي ذكرها الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. جيد إن شاء الله. ومن هنا عدل صاحب الكفاية عنها إلى القول بأنه كذا وكذا، يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.
بس قد يكون الاستصحاب الأول يعني يخل بالاستصحاب الثاني باعتبار إنه قد يكون غني يعني باعتبار أو ولو
ما لي علاقة. أنا أستصحب حياته جيد بعد وظيفتي تجاه العدالة أستصحب عدن. لو كان استصحاب واحد يتأتى فيه عنوان الأصل المثبت